أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم معنا بالأمس التفريق بين الأصول البحتة والأصول المحرزة والأصول التنزيلية، وقد ذكرنا بالأمس أنه كل الأصول العملية فيها عناية إثبات موضوع التنجيز والتعذير، والعناية الإضافية التي يمكن أن يقوم بها المولى في مورد الأصول العملية إما عناية مرتبطة بلسان الدليل، وإما عناية لا ثبوتية مرتبطة بطبيعة الأصل ثبوتا. والعناية المرتبطة بلسان الدليل إحدى عنايتان أو عنايتين، إحدى عنايتين: الأولى أنه عناية تلزيل نفس الناتج من الأصل العملي منزلة الحكم الواقعي، يعني تنزيل عليكم السلام ورحمة الله الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي كما ادعي ذلك في أصالة الحل والطهارة. والعناية الثانية تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين كما ادعي ذلك بالنسبة للاستصحاب. وأما الشيء الثبوتي فهو أنه هناك أصل ناتج من قوة المحتمل فقط، وهناك أصل ناتج من قوة الاحتمال والمحتمل معا، فالناتج من الاحتمال والمحتمل معا نسميه بالأصل التنزيلي أو المحرز. واضح إن شاء الله؟ نطبق عبارة الأمس حتى ندخل في مطلبنا الجديد. قال رحمه الله: الأصول التنزيلية والمحرزة. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية. طبعا أصول العملية العقلية كلها على نسق واحد، ما فيها تنزيلي ومحرز، هي وظيفة عملية، إما وظيفتك اشتغال أو وظيفتك البراءة، إما عقلك يحكم بثبوت حق الطاعة أو عقلك يحكم بكفح العقاب بلا بيان في العقلية. فإذا الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي بالبراءة أو إلزامي الاحتياط بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية. شو يعني بدون نظر؟ هي موضوعها الشك في حكم الواقع، ولكن في لسانها لم يوجد نظر إلى الحكم الواقع من ناحية الإحراز أو ما شاكل. وهذه أصول عملية بحتة، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. إذن العناية الإضافية هي تطعيم الأصل العملي بشيء إضافي، وهو ماذا؟ النظر إلى الحكم الواقعي، أنني أريد إحرازه، أنني أريد تنزيل مؤدى هذا منزلته، هكذا. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين. طبعا هذه العناية غير موجودة في دليل البراءة أو دليل الاحتياط. دليل البراءة والاحتياط وظيفة عملية تجاه الحكم الواقع المشكوك من دون أن تنظر إليه أنها تريد أن تحرزه أو أنها تريد أن تنزل شيئا منزلته. أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي. مش الأصل العملي هو حكم ظاهري؟ أصالة الحل ألا تشرع حلا؟ هذا الحل الظاهري نزل منزلة الحل الواقعي، كما قد يقال في أصالة الحل أو أصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله عليه السلام: كل شيء لك حلال، أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يستظهر ماذا؟ أنه يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي. نفس لسان دليل أصالة الحل يقول: مشكوك الطهارة طاهر، مشكوك الحلية حلال، حلال ظاهرا. يقول: هذا الحلال الظاهري وهو مشكوك الحلية أنزله منزلة الحلال الواقعي خلافا لمن يقول. إذن هذا مبنى في أصالة الطهارة والحل، بالأمس ذكرنا ثلاث مبان. خلافا لمن يقول أن دليل هذين الأصلين أصلا غير ناظر إلى الواقع، صبحت بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة. يعني شو بصير مؤداها؟ حلية ظاهرية فقط، مثل ما تقول أنت بالبراءة، عندي أنا جواز ظاهري. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية، بالأصل التنزيلي. وقد تترتب على هذا التنزيل، على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي، ترتب على عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعه ظاهرا. ليه؟ لأن طهارة المدفوع مترتبة على الحل الواقعي، وإذا كان الحل الظاهري منزلا منزلة الحل الواقعي فإن الحل الظاهري يكون منزلا منزلته بلحاظ الآثار. لا
حلية مستقلة أو لا؟
لا لا، هذا مبحث بيجي معكم إن شاء الله بالفقه أو بالخارج، يعني بقاعدة الطهارة أو الحل، وعليكم السلام، أو بالقواعد الفقهية. وهي ثابتة تنزيلا فكذلك حكمها. يعني لما كانت الحلية الواقعية ثابتة تنزيلا آثارها تثبت وأحكامها تثبت. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس أصلا تنزيليا بل عبارة عن إنشاء لحلية مستقلة، فلا يمكن أن ننقح بالأصالة الطهارة طهارة المدفوع وهكذا. شو يعني وهكذا؟ يعني وهكذا بلحاظ بقية الآثار. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له. احتمال مقوم له في الاستصحاب الشك اللاحق، منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق النائيني والسيد الأستاذ على فرق بينهما، حيث أن المحقق النائيني اختار أن المجعول في الاستصحاب هو العلم ولكن بلحاظ الجري العملي فقط، فيبقى الاستصحاب شو أمارة، بيبقى أصل عملي عفوا ولكنه أصل عملي محرز. والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية، فلم يبقى على مسلك الطريقية على رأي السيد الخوئي فرق بين الاستصحاب والأمارات في المجعول على رأي السيد الأستاذ. طيب، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية ما هي ثمرتها؟ قد يترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل العملي المحرز على غيره باعتباره علما تعبدا وحاكما على دليل الأصل العملي البحث. والسيد الخوئي يكون واردا على ما يأتي. هذا البحث سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض، ما نكتة تقديم الاستصحاب على البراءة. وهناك معنى آخر للأصول المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الأمارات والأصول، طريقة ثبوتية، وهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري قوة ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي بحت، فإن لوحظ منضما إليه قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا يكون محرزا. يعني وإن لم تلحظ قوة الاحتمال أيضا فلا يكون محرزا وإنما يكون أصلا عمليا بحتا. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها، يعني لا تجعلها أمارة وإنما تبقى أصل عملي، إلا أن استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا. استظهار أنها أصل محرز له ثمرة، ما هي؟ من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الأمارية والكشف نهائيا. مثل ماذا؟ ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في مورد العلم بعدم التذكر. يعني أنا إذا كنت عالما أني حال الصلاة كنت شارد، لا تجري قاعدة الفراغ بحقي. إذا كنت عالما أني كنت ناسي، لا مش مثبتات، هذا صار شرط جريان القاعدة. شرط جريان القاعدة ليس مجرد الشك بعد الصلاة، وإنما الشك بعد الصلاة مع التذكر حال الصلاة. تحصل؟ هذا تمام الكلام في الفرق بين الأصول التنزيلية والمحرزة والبحتة.
ثلاث أصول عملية.
نعم. ثلاثة. عندنا أصول عملية بحتة، أصول عملية تنزيلية، وأصول عملية محرزة.
السؤال يلزم كلام السيد الشيخ كأنه هو عنده أصلين، يعني أصول كأنه تنزيلية مع عددها بنفس المحرزة.
لا. لماذا نقوله بالنسبة للسيد الشهيد؟ سيد الشهيد بيقول بناء على التفريق الثبوتي في عندي أصلين، أصول بحتة وأصول محرزة بالمعنى الذي ذكره، مثل أصالة مثل قاعدة الفراغ. بناء على التفريق الإثباتي في عندي أصول بحتة وأصول تنزيلية وأصول محرزة. هلا تقول لي فيش عنده مصداق للأصول المحرزة لأنه الاستصحاب بيكون ما له مصداق، بس أصل التقسيم عنده إياه. يعني سيدي شيخ بيقول لك بناء على ملاحظة مقام الثبوت عندي قسمين، بناء على ملاحظة مقام الإثبات عندي ثلاث أقسام بيصيروا. يعني هو ما بيرفض، بس هو بيقول نقطة الفرق الأساسية في مقام الثبوت. المطلب التالي وهو مطلب مهم لم يمر معكم في الحلقة الثانية، لأنه هذه كلهم مروا سابقا بالحلقة الثالثة والحلقة الثانية، موضوع التنزيلي والمحرز مسبوق فيه. هذا المطلب هو مطلب جديد، وهو أنه لا شك ولا ريب أنني إذا شككت في حكم واقعي تجري أصالة البراءة الشرعية للتعذير عنه، أيضا أصالة الاحتياط تجري لتنجيزه. فمثلا إذا شككت في جواز أكل لحم الأرنب واقعا، أنا ما أدري الحكم الواقعي للحم الأرنب، فتأتي أصالة البراءة وأجريها عن الحرم. هذه أصالة البراءة جرت أين؟ في مورد الشك في الحرمة الواقعية، صح؟ أيضا إذا كنت أشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة وكان مبناي هو الاحتياط الشرعي، فإني أجري الاحتياط الشرعي لتنجيز الوجوب الواقع المحتمل. فمن الواضح أن الأصول العملية تجري في حالة الشك في الحكم الواقعي، هذا لا كلام فيه. وإنما البحث أنني إذا كنت شاكا في أمرين معا، فمثلا في مثال الأرنب، أنا واحد أشك في حل لحم الأرنب وحرمته واقعا، اثنين أشك في قيام حجة وأمارة على الحرمة. واضح؟ فأنا عندي شكان. الشك الأول شك في أن هذا ما هو حكم الواقع، حرام أو لا. شك ثاني، أنا عندي شهرة، هذا الشك في قيام أمارة، عندي مثلا شهرة، أشك في اعتبار هذه الشهرة أن الشارع يقبل الشهرة الفتوائية أو لا يقبل الشهرة الفتوائية، أشك. أو أنه أشك فإذا في قيام حجة عليه. في هذه الحالة نسأل، يتجري البراءة بلحاظ هذا؟ نسأل هنا، هل تجري البراءة بلحاظ الشك الثاني أم لا؟
الشك في شهرة، يعني زرارة قال لك مثلا يقول الإمام هو حرام.
لا، ما في زرارة. لا لا، أنا عندي شهرة فتوائية، جيد، هناك شهرة بين الفقهاء في حرمة رحم الأرنب، ولكن أشك أنا هل الشهرة الفتوائية حجة في إثبات الحكم الشرعي أم لا؟ أو أنني أشك في صدور خبر، ورد عندي خبر لم أعلم مصدره، أشك في صدور هذا الخبر، وهذا الخبر مضمونه الحرمة، ولكنني أشك في القيام حجة على الحرمة لشكي في صدور هذا الخبر، يعني بحيث لو كان هناك هكذا خبر لكنت قلت بالحرمة ظاهرا.
أشبه
بالموضوعية
والحكمية.
إيه، موضوعية وحكمية، ولكن وين؟ بمرتبة الحكم الظاهر. وبعبارة ثانية، إيه تفضل شخص.
شو الفرق بين هون مبحث الشك في الحجي؟ الأصل عند الشك في الحجي.
مرده إلى شيء واحد، نكتة واحدة بس. هون بدنا نشوف إحنا بلحاظ الأصل العملي، هون كان الكلام أعم من أنه بلحاظ الأصل اللفظي والأصل العملي. فإذا بعبارة ثانية، نحن في محل كلامنا المطلب الجديد الذي نذكره، نقول تجري البراءة عن الشك في الحكم الواقعي، فهل تجري في حالة الشك في الحكم الظاهر أيضا أم لا؟ يعني هم في هذه الحالة أجريت البراءة عن الشك في الحكم الواقعي، وهنا أنا ما عندي شك هنا في الحكم الواقعي، أنا أشك في الحجة، الحجة حكم ظاهري، أنا أشك في حجيتي الموجود من شهرة، والشك في الحجية شك في حكم ظاهري، فهل تجري البراءة بلحاظ هذا الشك في الحكم الظاهري أم لا؟ البراءة فقط وفقط مرتبطة بالشك في الحكم الواقعي. سأذكر شيئا الآن غير موجود في الكتاب، ولكنه باعتقادي لابد منه، ولو لأجل فهم الصورة بشكل أوضح. نقول تارة نبني في الفرق بين الأمارات والأصول وفي حقيقة الحكم الظاهري أن الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية، وأخرى نبني على أن الأحكام الظاهرية غير متنافية في وجوداتها الواقعية. بيان المطلب، إذا تتذكرون في مطلب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، المسلك المشهور عند الإمامية أنه الحكم الظاهري لا منجزية له، الحكم الظاهري لا أثر له في التنجيز والتعذير، وإنما الحكم الظاهري مجرد طريق للحكم الواقعي، فالتنجيز للحكم الواقعي، تمام؟ وعلى هذا الأساس كان يقول المشهور أنه لا تنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية بذاتها، وإنما التنافي بينها بما هي شو؟ طرق، يعني التنافي بين الطرق إلى الحكم الواقعي، تمام؟ بينما السيد الشهيد ماذا كان يقول؟ لأنه عنده الحكم الظاهري، وعبارة عن ماذا؟ الحكم الظاهري فيه ملاك هو نفس الملاك الواقعي. بقول الحكم الظاهري هو ناتج التزاحم الحفظي عند المولى. يعني المولى يقول عندما لا يعرف العبد حكمه فهناك تزاحم حفظي بين الملاكات، وهذا هو الأرجح عندي، هذا هو الحكم الظاهري. فالأحكام الظاهرية عند السيد الشهيد لها ملاكات، ملاكاتها هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية، هي تعبر عن الملاك الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة. شك؟ واضح إلى هنا؟ وعلى هذا الأساس السيد الشهيد ماذا كان يقول؟ هذه العبارة، أن الأحكام الظاهرية هناك تنافي بينها بوجوداتها الواقعية. يعني الحكم الظاهري ما فيك تشوفه بس الطريق، هو يستبطن الأهم من الأحكام الواقعية حال تزاحمها الحفظي. فإذا قال لي الشيخ عباس الحكم الظاهري هو الإباحة، وقلت له الحكم الظاهري هو الحرمة، فهذه الإباحة والحرمة بما هي أحكام ظاهرية متنافية. ليه؟ لأن هذه الإباحة عن ماذا تحكي؟ عن أن الملاك الأهم والأقوى أو المحتمل الأهم والأقوى في حالة التزاحم الحفظي هي الإباحة، وأنا أقول له الملاك الأهم والأقوى في حالة التزاحم الحفظي هي الحرمة. لاحظتم؟ هذا معنى أنهما متنافيان في وجوداتهما الواقعية. ما في هكذا شيء. أقول الآن على مسلك المشهور، هذا السؤال الجواب عنه واضح، أنه لا تجري البراءة عن الحكم الظاهري. ليه؟ لأن الحكم الظاهري تجري البراءة أو الاحتياط. ليه؟ حتى تحكم بالمنجزية أو بالمعذرية. طب إذا خطية هذا الحكم الظاهري، منجزية ما عنده، معذرية ما عنده، لا معنى الجريان المرأة. فإذا كل المطلب الذي سيأتي معنا اليوم وغدا هو بناء على مباني سيد الشهيد فقط. واضح؟ يعني بناء على أن الأحكام الظاهرية لها ملاكات هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية بالبيان، لا نريد أن نكرره، بناء على هذا يأتي هذا السؤال. تمام؟ هذه النقطة التي لا بد منها قبل الخوض في مطلب الكتاب.
وبالتالي لا تجري البراءة في
الثانية. إيه عند
السيد شهيد
مشهور. عند السيد شهيد هناك مجال للسؤال. عند المشهور الجواب واضح. واضح الآن؟ السيد الشهيد يقول هناك وجهان. ففي محل كلامنا هنا يمكن أن نجري براءتين. إذن وجه الجريان ما هو؟ أن نكتة جريان الأصل العملي كالبراءة وجود أثر للجريان. نقطة جريان الأصل العملي ما هي؟ شك ووجود أثر للجريان. يعني أنا أشك وعندي أثر للجريان، وإذا أتيت إلى الشك في قيام حجة، أنا أشك وهناك أثر، نعم هناك أثر، وهو تنجيز هذه الحرمة مثلا علي، أو التعذير من هذه الحرمة. وعلى هذا الأساس ماذا قد يقال؟ قد يقال لماذا؟ بجريان الأصل العملي عن ماذا؟ عن الحكم الظاهري كما يجري عن الحكم الواقعي. وهذا عبر عنه السيد الشهيد بتعبير شوي أعمق نعبر عنه أيضا. يقول أنا في هذه الحالة احتمال الحرمة عندي احتمالان للحرمة، احتمال بسيط واحتمال مركب. الاحتمال البسيط هو أنني أحتمل وجود تكليف واقعي هو حرمة لحم الأرنب، ومن الواضح أن البراءة تجري في مورده، البراءة الشرعية. الاحتمال المركب أنني أحتمل قيام حجة على حرمة لحم الأرنب. تمام؟ طب هذا ليش سميناه احتمال مركب؟ نقول لأن الحجة والحجية ما هو معناها؟ معناها إبراز شدة اهتمام المولى بالملاك في حالة الشك والتزاحم الحفظي، فأنا حينئذ أشك في ماذا؟ في الحالة الثانية أنا أشك في قيام حجة تبرز شدة اهتمام المولى بالملاكات بأي ملاك في حالة تزاحم الملاكات، صح؟ هذا شو بنعبر عنه؟ بالاحتمال المركب. فنقول مباشرة كما أن الاحتمال البسيط قابل للتنجيز والتعذير فأنا أجري البراءة حتى أثبت التعذير، كذلك الاحتمال المركب قابل للتنجيز والتعذير فأنا أجري البراءة عنه لما يثبت التعذير أيضا. وكما أحتاج إلى مؤمن عن الحكم الواقعي المشكوك ابتداء، أنا أحتاج إلى مؤمن عن الحجة القائمة على ماذا؟ على الحكم الأقوى في حالة تزاحم الملاكات والمحتمل الأقوى في حالة تزاحم الملاكات. واضحة أو غير واضحة؟ واضحة إن شاء الله سيدنا شيخنا، واضحة شيخ محمد، واضحة. هذا ما قد يقال من وجه للجريان. هنا يوجد عندنا اعتراضان على وجه الجريان يدفعهما السيد الشهيد ثم يبين مقتضى التحقيق وهو عدم الجريان. فإذا نقول في البداية وجه الجريان ها الآن
لا
لا
ثبتنا الموضوع عمليا ثبتنا عدم الحجية لهي زادت الحكم عليها في مقام لاحق في وسط هذا الأصل. هذا أصل عمل بحد ذاته مش عم يصبر الوصل لحكم بحد ذاته
بلى حكم ظاهري،
بس هو عدم حجية هذا الدليل مش حكم يترتب عليه حكم
لا يترتب عليه التنجيز والتعذير. يعني أنا إذا ثبت أسفهم ذلك إذا ثبت عدم حجية الطريق يعني لا منجز فثمت معذر، هذا ما بيكون أصل مثبت. يعني إثبات التنجيز والتعذير هذا أثر مباشر للأصل العملي. فإذا هذا وجه الجريان. بعد ذلك نقول إن قلت فعنا اثنان إن قلت لا معنى لهذا الجريان. ليش؟ لأنه يا مولانا الأحكام الظاهرية على مبنى السيد الشهيد متنافية بوجوداتها الواقعية. طيب أنا في مقامي إذا جريت البراءة عن الحجية المشكوكة، هذه الحجية يحتمل أن تكون ثابتة ويحتمل أن تكون غير ثابتة، فبناء على احتمال ثبوتها سيقع تناف بين الأحكام الظاهرية، وهذا معناه اجتماع حكمين ظاهرين ظاهريين متنافيين على شيء واحد وهو مستحيل. واضح؟ فإذا إن قلت أليست الأحكام الظاهرية متنافية في وجوداتها الواقعية، نقول بلى. يلزم من ذلك أن البراءة عن الحكم الظاهري إما أن يقابلها عدم ثبوت الحجية واقعا فلا منافات، وإما ثبوت الحجية واقعا، فيكون هناك منافاة. فنقول جريان البراءة في هذه الحالة يلزم منه تال فاسد، وهو احتمال كون هذه البراءة مؤدية إلى الجمع بين المتنافيين. ما أدري واضح أو لا؟ هذه مثل ما معنى بالجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، نفس نكتة الإشكال. في الحكم الواقعي والظاهري شو إجا قال ابن قبة إذا بتتذكروا؟ قال إذا قلنا بأن الأمارات حجة فسيلزم من ذلك التضاد فيما لو كانت الأمارة منافية للواقع، شك؟ هون نقول إذا قلنا بأن البراءة تجري فيلزم منها على تقدير منافاة هذه البراءة. لماذا؟ للحكم الظاهري الموجود، إذ لعل الحكم الظاهري الثابت والحرمة، والبراءة تقول لا حرمة، فصار عندي حكمان ظاهريان. البراءة تقول حكمك في الظاهر عدم الحرمة، وتلك تقول حكمك في الظاهر هو الحرمة. مستحيل. الجواب، قلت الجواب يا أخوان نفس نكتة الجواب أيضا في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. ماذا ذكرنا في باب الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري؟ قلنا بأنه شرط التنافي وحدة الرتبة والمحل. الحكم الواقعي رتبته ما هي؟ أنه حكم لا يشك معه في حكم شرعي مسبق. والحكم الظاهري رتبته هي حكم رتبة الشك في الحكم الواقعي، فلا يجتمعان في محل واحد حتى يحصل تنافي. شكنا عم نقول هنا أيضا نقول البراءة عن الحجية أصلا هي متفرعة على الحجية، هي في طول الحجية، هي بعد افتراض مرتبة الحجية. فأنا عندي الحجية هي المرتبة الأولى، والبراءة والشك في الحجية هي المرتبة الثانية. فمقام الحكم الظاهري غير مقام الشك في الحكم الظاهري، هما سطحان مختلفان وليسا سطحا واحدا وليسا محلا واحدا حتى تقول يجتمعان. لا، مرتبة الحكم الظاهري يعني الحجية هي الشك في الواقع، مرتبة البراءة عن الحجية هي الشك في الحجة عن الواقع. فالواقع بيصير طابق تاني، الحكم الظاهري طابق أول، والشك في الحكم الظاهري طابق أرضي، فلا هم كاف يعني، فلا يجتمعان معا في رتبة واحدة. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس لابد أن نحمل التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية على الأحكام الظاهرية التي تكون في عرض بعضها وفي سطح بعضها. مثل ماذا؟ مثل ما لو قامت عندي شهرة على الحرمة وقام عندي خبر على عدم الحرمة. الشهرة والخبر أمارتان، لو ثبتت الحجيتان لكانتا في عرض واحد، فنقول يستحيل أن تثبت الحجيتان. أما في مثل الشهرة والشك في حجية الشهرة ليسا في عرض واحد، وإنما هما في طول بعضهما البعض، وبالتالي هذا الإشكال غير تام. فإذا نقول قلت نعم، ولكنهما ليسا في رتبة واحدة حتى يحصل التنافي. تمام. الآن لشخص آخر أن يستشكل ويقول يا شيخنا، أصلا ما هي الفائدة من جريان البراءة عن الحجية؟ لغو. وبعبارة ثانية، نكتة جريان البراءة ما هي؟ التأمين من العقوبة، صح؟ أثر البراءة هو التأمين من العقوبة، هذه غاية البراءة، تمام؟ وفي المقام نقول العقوبة المحتملة هي العقوبة المحتملة من الحكم الواقعي، فإذا وأما الحكم الظاهري فلا عقوبة محتملة عليه زائدا على العقوبة المحتملة على الحكم الواقعي، صح؟ وعليه إذا كان جريان البراءة عن الحكم الظاهري لا يترتب عليه تأمين ولا يترتب عليه نفي عقوبة فلا معنى لجريان البراءة، واضح؟ هذا الإشكال الثاني. بعبارة ثالثة، هذا الإشكال الثاني أنه البراءة إنما تجري في مورد يحتمل فيه العقاب، وإذا أجريت البراءة عن الحكم الواقعي انتفى احتمال العقاب وتكون قد أمنت نفسك من احتمال العقاب، وبالتالي لا تصل النوبة إلى احتمال العقاب عن الحكم الظاهري. ما هو الحكم الظاهري لأجل ماذا؟ لأجل الحفاظ على الحكم الواقعي، وأنت العقوبة المترتبة من الحكم الواقعي أمنت نفسك عنها، صح؟ أمنت نفسك عنها، يبقى العقوبة المترتبة على الحكم الظاهري هي انتفت بنفي العقوبة عن الحكم الواقعي، واضح؟ وعلى هذا الأساس يكون جريان البراءة مرة ثانية لغو لا فائدة فيه، لأن الفائدة المتوخاة من البراءة ما هي؟ التأمين من العقوبة، وقد حصل التأمين من العقوبة تماما بإجراء البراءة عن الحكم الواقعي، واضح؟ السيد الشهيد يقول تعال معي لنقارن بين حالتين. الحالة الأولى أنني أحتمل تكليفا واقعيا، أنا أحتمل أن المولى حرم علي لحم الأرنب، هذا احتمال. وعندي احتمال آخر أن المولى حرم علي حرمة لحم الأرنب بحيث حتى لو شككت في الحرمة لا يرضى بارتكاب أكل لحم الأرنب. أوضح بمثال آخر، الآن أنا تارة الأب يقول لابنه أنا لا أرضى لك أن تمشي مع فلان، واضح، أو لا أرضى لك أن تمشي مع من لا يصلي مثلا، وأخرى وأنا احتملت أن فلان لا يصلي فأنا لا أمشي معه، وأخرى يقول لي أنا لا أرضى لك أن تمشي مع شخص تحتمل أن أنه لا يصلي لأن الصلاة عندي هي ذات ملاك كبير بحيث حتى لو شككت واحتملت أنه يصلي أو لا يصلي فأنا لا أرضى أن تمشي معه. وبعبارة ثالثة، تارة يكون عندي احتمال بسيط أنه هذا تكليف ثابت مباشر، وأخرى يكون عندي لا، أنا حتى في حالة الشك وحتى في احتمالي هذا التكليف فإن هذا التكليف درجة اهتمامي به عالية جدا بحيث لا أرضى بتركه على أي حال. يعني الآن على سبيل المثال الابن يمشي مع من لا يصلي، والابن يمشي مع من يرتكب أكبر الموبقات، من لا يصلي قد يقول الأب لابنه أنت إذا احتملت أنه لا يصلي لا تمشي معه، أما ذاك الذي يرتكب كل الموبقات ماذا يقول الأب لابنه؟ يقول له مش أنك إذا احتملت التكليف الواقعي لا، أنت إذا شككت في قيام حجة على وجود شخص يرتكب هذه الموبقات لا تقرب منه. رتبتان. يقول سيد شهيد: وإذا جرت أصالة البراءة وأمنت نفسك عن الاحتمال الأول، لا يعني بالضرورة أنك مؤمن عن الاحتمال الثاني. وبعبارة السيد الشهيد: أنت المولى يمكن أن يقول لك إذا احتملت تكليفا فأجر البراءة عنه، ويمكن أن يقول لك إذا احتملت تكليفا وأنت تعلم بعدم قيام حجة عليك أجر البراءة عنك. صح؟ مرة أقول لك مجرد احتمال التكليف أجر البراءة، مرة أقول لك لا، احتمال التكليف مع عدم قيام حجة هو مجرى البراءة. هذان أمران مختلفان، وهاتان براءتان، وهذان مداران للمولوية وليسا بمدار واحد. فلا يكون إجراء البراءة عن الحكم الظاهري لغويا. فإلى الآن وجه جريان البراءة عن الحكم الظاهري تام المقتضي. يبقى غدا إن شاء الله هذا الإشكال الأخير، نبينه إذا كان غير واضح بعد عند الإخوة بعبارة ثانية، ونتمم المطلب بذكر النتيجة النهائية عند السيد الشهيد. السيد الشهيد بالنتيجة النهائية ما هي؟ تجري البراءة عن الحكم الظاهري أم لا؟ سنرى بأن النتيجة النهائية أنها لا تجري، ولكن لا لهذه الإشكالات بل لأجل شيء آخر نذكره غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.